ما شاء الله ما شاء الله، هو أخيرا حلت بيننا عروستنا الجميلة. أهلا أهلا يا مريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة.
تفضلي أرجوك تفضلي.
سلمت يديك يا عزيزتي مريم الجميلة. يعلم الله وحده كم أنني أتمنى السعادة والهنا لك يا عزيزتي ولولدي جمشيد.
شكرا، هذا من لطفك الكريم.
شكرا جزيلا يا آنسة مريم، شكرا جزيلا.
عفوا.
شكرا جزيلا يا آنسة مريم.
عفوا.
يا ابنتي مريم.
نعم يا أبي.
تفضلي واجلسي للحظات.
ولكني يا أبتاه.
عزيزتي مريم، لم تشعرين بالغربة؟ فنحن كنا جيرانا في الماضي.
شكرا، هذا من لطفك، شكرا جزيلا.
طبعا كوني والد الآنسة مريم، أتمنى كل السعادة لابنتي في حياتها، إلا أن هذا لا يعني يا سيد داودي أنني صاحب الكلام الفصل، إذ إن للسيدة ملوك كامل الحق في أن تبدي رأيها بهذا الشأن، وربما أكثر من حقي أنا. ولا ننسى أن الآنسة مريم هي التي بيدها كلام الفصل.
بالسعادة والسلامة إن شاء الله.
إن شاء الله.
ولكن اسمحوا لنا أن نترك المجال واسعا أمام هذين الشابين ليفكرا مليا بالأمر.
عفوا عفوا يا حاج، فقد طرح الليلة ما كان ينبغي طرحه.
أجل وهو كذلك، وعلينا بدراسة هذا الأمر في الأيام والأسابيع القادمة بإذن الله.
بإذن الله.
طبعا إن رصانة كلام الحاج لا يدحضها أحد، لأن الأمر يخص حياتهما الزوجية.
يا حاج لا مانع في ذلك أصلا.
إذن فلنتوكل على الله، فهو خير ناصر ومعين.
بالطبع بالطبع.
ونطلب منه الخير والصلاح في هذا السبيل.
يا الله إن شاء الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
نعم نعم.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. يا الله يا الله يا الله.
تقبل الله يا أبا.
منا ومنك يا بنيتي.
شكرا. أبتاه، لكن إن الأذان لم يرفع بعد.
لما لم تخلدي للنوم بعد؟ ألا تنوين الذهاب للمدرسة صباحا؟
عفوا على الإزعاج يا أبتاه.
أين أنت ذاهبة يا مريم؟
لقد أصابني الأرق ونزلت للطابق الأول فوجدتك تصلي.
ما بك يا ابنتي؟ لما أراك قلقة؟
لا أدري يا أبي، لكنني أشعر ببعض الاضطرابات في نفسي.
قولي لي يا ابنتي ما وراك؟ أفصحي لي عما يدور في خلدك.
لكن لا أدري كيف أبدأ.
قولي يا بنيتي قولي. وهل تقصدين الخطوبة التي عرضتها أسرة المرحوم داودي؟
أبتاه؟
نعم يا ابنتي.
ما مدى معرفتك بهذه العائلة؟
في الحقيقة كنت حينها صغيرة، أي حوالي 3 سنين، وكنا نجاور غرفة السيد داودي رحمه الله في بيت واحد
رحمة الله عليه.
وفي عام 1964 اضطررت لمغادرة تلك الحارة والعيش في مكان آخر. هذا هو كل ما أعرفه عن تلك الأسرة.
لكن يا أبي ثمة أشياء أخبرتني بها أمي عن تلك الأيام.
كان المرحوم السيد أصغر والد السيد جمشيد يعمل في دائرة الشرطة.
نعم.
بعد مضي حوالي 3 أعوام على تركنا لتلك الحارة، علمنا بخبر وفاته إثر حادث اصطدام، كما أننا حضرنا مراسم تأبينه في حينه، ولكني إلى يومي هذا لم أعلم بسبب ذلك الحادث. ومنذ تلك الأيام انقطعت أخبارهم عنا إلى يوم اجتمعوا بنا البارحة.
أرجوك يا أبي أن تخبرني برأيك عن اجتماع البارحة.
لاحظي يا عزيزتي، أنت ابنتي الوحيدة، وشأني في ذلك هو شأن كل الآباء. أرجو أن تسعدي في حياتك.
أنا أعلم ذلك يا أبي.
إذن لا أظن أنك تتوقعين مني الإجابة عن سؤالك في هذا الوقت المتأخر من الليل.
الحق معك يا أبي، لكنك رجل عاشر الكثير من الناس في حياته.
لعلك على حق مما تقولين، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ابنتي، أنا لست قادرا على الحكم على الناس بهذه العجالة، رغم أنني أحمل بعض الأفكار عنهم، إذ ربما أكون مخطئا تجاههم. والآن هل ثمة هواجس تشعرين بها وتشغل بالك؟
أنا قد لا أعلم شيئا عن حياته، و أقصد جمشيد وعن مهنته.
قال إنه يعمل موظفا في قسم الحسابات،
إلا أن أمي أخبرتني بأن حياتهم المعيشية لم تكن جيدة، أليس كذلك؟
بلى، إذ إن المرحوم السيد أصغر كان شرطيا بسيطا.
إلا أنهم يا أبي قدموا إلينا البارحة عبر سيارة فاخرة. فضلا عن ذلك، فإن السيد داودي أخبرت أمي بأن ابنها اشترى خلال أعوام قليلة بيتا وسيعا، وقدم مساعدة لشقيقته. أعني
تكلم يا ابن.
أعني أن السيد جمشيد هذا ترى منذ متى أصبح يعمل موظفا في قسم الحسابات؟
لاحظي يا ابنتي، إن الكشف عن مثل هذه الأمور ليس أمرا صعبا، ولهذا رأيتيني البارحة أصررت على التأمل والصبر. لو تقرر أن يحدث زواج ما، فمن الأفضل أن تتبين الأمور واضحة من البداية. وأما الحاجة داودي فلا مانع لديها بهذا الخصوص. كوني على ثقة يا ابنتي بأنني سأخبرك بكل شيء يخطر ببالي بهذا الشأن.
شكرا يا أبي.
ولكن ما أطلبه منك هو أن لا تعجلي في الحكم على أحد، ومن يدري ربما ترك أبوهم المرحوم إرثا لهم أو قطعة أرض في مكان ما، وهذا ما لا نعلم عنه شيئا. لقد رفع الأذان، فتوكلي على الله يا ابنتي.
سمعني يا أبي.
أي اذهبي وصلي، ومن ثم اخلدي للنوم، فقد احمرت عيناك من السهر.
حسنا يا أبي، ألا تأمرني بشيء؟ هل أعد لك الشاي؟
أمك قد أعدته من قبل، وما عليك إلا أن تصلي وتخلدي للنوم.
سمعني أبي.
إنما يشغل بال ابنتي هذا هو الذي بات يعكر صفوي ويؤرقني طوال الليل. إلهي، أتوكل عليك وألتمس إليك بأن تسعدني وأهل بيتي، وأن تسعد ابنتي. يا الله يا الله يا الله.
يا حاج عبد الله، أين أضع هذه السجادة؟ فأنا لم أرها من قبل.
عليك بأخذها إلى البيت عند الظهر.
سمعا يا حاج، ولكن من أتى بها؟
قبل عدة أيام، وحينما لم تكن في الحانوت أتى بها الحاج محسن.
نعم،
ولكن ما إن بسطها هنا أمامي حتى أعجبت بها، ووعدني بأخرى تشبهها في الأسبوع المقبل.
مبارك لك، مبارك لك يا حاج.
ولتكن مباركا لصاحبها.
أراك تمازحني يا حاج؟
يا ولد، هل تتصور أنني في ظل هذه الأوضاع المتأزمة في السوق سأخذها للبيت حتى أفرشها في الغرفة؟
يا حاج، حقا لا أعي ما تقول.
في الحقيقة وخلال أول نظرة إليها تذكرت ابنتي مريم، فاخترتها لها، كما أن البارحة زارنا في البيت خطيب لمريم.
قلت خطيب؟
أجل يا بني مصطفى، فكل بنت عليها أن تدخل بيت الزوجية يوما ما، شئنا أم أبينا.
أتعني يا حاج؟
قل، ما بك؟
لا شيء يا مصطفى. لا شيء يا حاج.
ما بك يا مصطفى؟
يا حاج، ترى متى موعد عقد المراسم؟
كانت مجرد جلسة للتعارف، والباقي يعلم به الله وحده.
دعني أذهب وأرتب السجادات في الحانوت يا حاج، لأن الزبائن قد بعثروا كلها.
هل سلمت المنشورات للحاج مرتضوي؟
نعم يا حاج.
شكرا لك يا بني.
عذرا يا حاج، هل تأذن لي بالخروج من الحانوت لبضع دقائق؟
إلى أين؟
أريد أن أتمشى لعدة دقائق في الهواء الطلق، ومن ثم أعود إليك.
قل لي يا مصطفى، هل أنت بخير؟
لا، ليس مهما يا حاج، سأعود مبكرا.
اذهب رعاك الله.
عن إذنك يا حاج.
تفضل يا بني. منذ أيام وأنا ظننته يريد أن يكلمني عن شيء ما، وكنت أعلم جيدا أن استحياءه يحول دون ذلك. حينما سمع بالخطوبة تغيرت حالته فجأة، وكأن السماء أطبقت على الأرض. ترى ماذا أستطيع أن أفعل؟ إلهي، أنا راض برضاك، وأنت خير ناصر معي. علي بالصبر والتأني، توكلت عليك يا رب. الحل الوحيد والسبيل الأمثل هو الصبر. نعم.
ألو،
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي محمود، كيف حالك؟
الحمد لله، وكيف حالك أنت يا أبي؟
الحمد لله رب العالمين. كيف أوضاعك؟
الحمد لله، وكل شيء على ما يرام يا أبي، لا تقلق.
لما لم تتصل بالبيت؟ فإن أمك تشتاق إليك كثيرا.
لكني فضلت الاتصال بك.
ولما يا بني، هل حدث شيء؟
لا يا أبي، لا، الحمد لله، فكل شيء على ما يرام.
حمدا لله وشكرا. طيب، تحدث لي عن أوضاعك هناك، وهل أنت بحاجة إلى بعض المال؟
لا يا أبي، لا، أنا لست بحاجة لأي شيء، ولكن ربما سأزوركم قريبا إن شاء الله تعالى.
الحمد لله يا ولدي، جعلت فداك. هل اتصلت بالبيت وسألت عن صحة الوالدة؟
لكن يا أبي، ليس واضحا بعد متى سأعود إليكم.
لا أعلم قصدك، ماذا تقصد؟
أبتاه، إنك تدري بالأوضاع السائدة في البلاد، لهذا فضلت ألا أحجز تذكرة سفر بموعد محدد حتى تكون التذكرة مفتوحة.
نعم، وهو كذلك يا ولدي. أجل، فما تريده هو الصحيح، ولكن أخبرنا بوصولك فور هبوط الطائرة في المطار كي نأتي لاستقبالك.
سمعا وطاعة يا أبتاه. والآن هل لديك شيء تأمرني به يا أبي؟
لا يا عزيزي محمود، سوى أن تنتبه لنفسك أكثر من الماضي.
طيب، سأراك قريبا إن شاء الله. أخبر الوالدة بأنني سأكون عندها في أواخر هذا الشهر.
إن شاء الله تعالى يا بني.
مع السلامة يا أبي.
مع ألف سلامة يا بني، في أمان الله وحفظه. أجل، معه حق، عندما يتخذه من قرار فهو الصائب في ظل هذا الجو الكئيب وتفاقم الأوضاع هنا على يد رجال الأمن. رحمك يا رب، رحمك. شكرا لك يا رب، شكرا لك على هذا الحال وعلى كل حال.
وهكذا مستمعينا تابعتم الأحداث في الحلقة الثانية من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، وسنقف مع تأملات الحاج حسيني مع موقف عامله مصطفى إزاء خطبة مريم، وستتواصلون معنا في الحلقة الثالثة إن شاء الله لنجد أين ستدور الأحداث. فحتى ذلك الوقت نستودعكم الله والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمين فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. أم تحرمني بعد رجائي، أم تفضح كل الأسرار، أم تسلمني ولقد لذت من وحش العصيان الضار. حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار. يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. Oh, أتسود أوجه من سجدوا ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتباعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو التاسع من جمادى الثانية عام 1442 هجري قمري والمصادف للرابع من شهر بهمن عام 1399 هجري شمسي والموافق للثالث والعشرين من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي في الرابع من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي والذي كان مصادفا للرابع والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي أمر العميل شاهبور بختيار آخر رئيس وزراء في نظام الشاه المقبور في إيران وخلال خطوة غير مدروسة بإغلاق كافة مطارات إيران للحيلولة دون عودة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى البلاد فبعد خروج الأوضاع في إيران عن سيطرة النظام واستمرار التظاهرات المنادية بإسقاط النظام الملكي أصدر بختيار أوامره لإرعاب الشعب مما دفع بالشعب الإيراني لتصعيد احتجاجاته وتظاهراته بصورة أكثر قوة من السابق وقد اعتصم في ذلك اليوم كبار الشخصيات السياسية والدينية كالشهيد المطهري والشهيد البهشتي في مسجد جامعة طهران اعتراضا على قرار النظام إغلاق المطارات في التاسع من جمادى الآخرة عام 699 للهجرة توفي الشاعر والمحدث ابن فرح الإشبيلي الأندلسي وقد ولد الإشبيلي في مدينة إشبيلية في بلاد الأندلس إسبانيا الحالية ووقع أسيرا بيد القوات الإسبانية التي هاجمت إشبيلية وبعد فترة تمكن من الفرار من الأسر وتوجه إلى مصر وهناك كرس وقته لدراسة العلوم الدينية فدرس الفقه والحديث وتتلمذ على يد كبار الأساتذة في مدارس القاهرة ثم سافر إلى دمشق للقاء علمائها والتزود من مكتباتها ومدارسها العلمية ومن أهم مؤلفات ابن فرح الإشبيلي الأندلسي مجموعة منظومات شعرية تناول فيها شرح الأحاديث بشكل أدبي رفيع وأخيرا وفي 23 من كانون الثاني يناير عام 1950 ميلادي، اتخذ البرلمان الصهيوني الكنيسة قرار اعتبار مدينة القدس الشريفة عاصمة لكيان الاحتلال. وجاء قرار البرلمان الصهيوني بعد عامين عن تأسيس الكيان الصهيوني على أرض فلسطين المحتلة، إلا أن مساعي الصهاينة لترغيب أغلب الدول الغربية بالاعتراف بالقدس عاصمة الاحتلال ونقل سفاراتها إلى تلك المدينة باءت بالفشل، ولا تزال دول العالم تعتبر تل أبيب عاصمة الاحتلال. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3762، 2201-3768، و 2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 00989388750. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
الماء لسلامتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يغفل الكثيرون عن شرب الماء مستمعين في الشتاء، ويتعلل بانزعاجه للذهاب إلى المرافق أو اقتناعه بفكرة أن الماء يساهم في تجمع السوائل في الجسم وبالتالي إلى زيادة الوزن، أو أن بعض النساء يعتقدن أن الإقلال من الماء ضروري لتخفيف آلام الدورة الشهرية. فما هي الحقائق العلمية التي تعلن احتياج الجسم البشري للماء؟ وما هي الكميات الكافية التي ينبغي تناولها لأجل السلامة؟ كونوا معنا. أهلا بكم مستمعين. يؤكد أطباء التغذية والصحة أن الماء المغذي الأول والأهم لتأمين استمرارية عمل وظائف الجسم، ويشكل الماء حوالي 80% من الدم، و60% من العضلات، و75% من الدماغ، وهو ضروري لنقل المغذيات كالفيتامينات والمعادن إلى الخلايا. كما تختلف احتياجات أجسامنا من الماء حسب المرحلة العمرية والجنس، وخاصة لدى النساء الحوامل والمرضعات، وحسب الوزن والنشاط البدني والحالة الصحية، خاصة في أمراض القلب والكلى والكبد. وفي حالة تناول بعض الأدوية التي يمكن أن تزيد أو تقلل من الاحتياج للماء، كما ويلعب الموقع الجيوغرافي دورا فيما نحتاجه من الماء. وكلنا نعلم أن نقص الماء يؤدي إلى الجفاف، الذي أولى إشاراته الإحساس بالتعب وقلة النشاط والصداع والدوار. أما من علامات استهلاك كميات قليلة من الماء أيضا جفاف البشرة، خاصة في الفم والشفتين والعينين، الإحساس بالغثيان، قلة التبول مع لون بول داكن، الإمساك، ارتفاع حرارة الجسم، صعوبة التنفس. هذه الأعراض إذا قل الماء. فما هي فوائد الماء؟ ابقوا معنا. أهلا بكم مستمعينا. أما فوائد الماء، وكما يذكر أطباء التغذية فلا حدود لها، لأن الماء يحمي الجسم والبشرة من الجفاف، ويحمل العناصر الغذائية والأكسجين إلى الخلايا والعروق، ويؤمن الرطوبة للبشرة والجلد، ويحمي الأمعاء من الإمساك، ويقوي العضلات، لأن الماء خال من السعرات الحرارية والدهون والكوليسترول والصوديوم، فهو أيضا من عوامل الحمية الغذائية. لذا على الشخص البالغ أن يشرب 8 أكواب ماء على الأقل كل يوم، يزيد هذه الكمية في فصل الصيف في حال ممارسة الرياضة. فإذا كان استهلاكك للمياه أقل من المطلوب مستمعنا العزيز، فما هو البرنامج المطلوب لشرب الماء للحفاظ على السلامة والصحة؟ نعم مستمعينا، لأجل الحصول على الفائدة المرجوة من الماء وشربه بطريقة صحية، يوضح أطباء التغذية البرنامج أولا البدء بشرب كوب من الماء عند الاستيقاظ، وإضافة شريحة من الحامض أو البرتقال إلى كوب الماء للتمتع بنكهة خفيفة، وثانيا استبدال المشروبات الأخرى بالماء خلال الوجبات، ووضع كوب ماء على المكتب والشرب منه أثناء العمل على الكمبيوتر. ولأجل اكتساب عادة شرب الماء بكثرة، فلا شك أنه يستلزم بعض الوقت، لذلك يكون جميل أن نعثر على برنامج صحي لسلامتنا والمحافظة على بشرتنا ومنعها من الجفاف.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام، فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم، هم عدتي وملاذي الوحيد، ألوذ بهم من عذاب أليم.
مع الصادقين
هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء هم الأقربون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن فطاحل الصادقين المخلصين لأهل البيت هو العالم النحرير والولي المقدس السيد محمد مهدي القزويني رضوان الله تعالى عليه. المرحوم السيد القزويني أعلى الله مقامه، سيد محمد مهدي القزويني، هو من مواليد مدينة النجف الأشرف عام 1222 هجرية، وطبعا كان من عيون الفقهاء ووجها مشهورا من وجوه الأدباء تغمده الله برحمته. طبعا هو أيضا من كبار المؤلفين، وبعد أن أصبح يشار إليه بالبنان علما وفضلا، أوفدته الحوزة العلمية في النجف الأشرف إلى مدينة الحلة الفيحاء. ذاك اليوم كانت تعرف هذه المدينة، طبعا هي المدينة بلد العلم والعلماء والتشيع، كانت تعرف المزيدية باسم المزيدية، فانتقل إلى المزيدية أو الحلة، وكان يعني باكورة وجود آل القزويني في الحلة هو بعد أن هاجر السيد محمد مهدي القزويني إلى هناك، وبعد أن عاد إلى النجف بقي أولاده وأحفاده في الحلة، وفيهم علماء وفيهم أدباء إلى آخره. أيام تواجد المرحوم في الحلة كان نشطا في تربية التلاميذ ونشر العلم. تعلمون أيها الإخوة المستمعين، الأخوات المستمعات، أن العلم أهميته في نشره. الحديث الشريف: لكل شيء زكاة، وزكاة العلم نشره. فهو لما ذهب إلى الحلة السيد محمد مهدي القزويني أسس هناك حوزة كبيرة ومهمة، وانشد إليه الناس من كل صوب، واستطاع بسبب انفتاحه وتعلق الناس به، التاريخ يقول تشيع أكثر من 100,000 من عشائر آل زبيد. لذلك إلى الآن نحن نسمع الموالين من آل زبيد، عشيرة آل زبيد، يترحمون على السيد محمد مهدي القزويني لأنه هو سبب نجاتهم وسبب هدايتهم وتوجههم نحو أهل البيت. أما المخالفين منهم بالعكس يذمونه، وللأسف. فهو كان في الحلة في ليالي شهر رمضان يقيم مجالس الدعاء، تفسير الآيات، وينتهي المجلس بمصائب أهل البيت. ولعل المجالس التي تقام الآن في شهر رمضان نواتها وبدايتها هو سيرة هؤلاء العلماء الكبار أمثال سيد محمد مهدي القزويني. الآن لما يجي شهر رمضان لا تجد قرية أو مدينة في العالم كله إلا وتعقد مجلسا ويصعد خطيب وعالم قبله وهكذا. هذه السنن وهذه السير وضعها هؤلاء العلماء الكبار. السيد محمد مهدي القزويني قلت له خدمات، خدمات اجتماعية وعلمية، مؤلفاته يقولون 80 مؤلف وأكثر. والعمدة تقواه وزهده وعزوفه عن الدنيا وملذاتها، ولذلك هذا السلوك وهذا التكامل رفعت من مستواه إلى درجة يقولون كان يتلقى الفيض والإرشاد من الإمام الغائب صلوات الله وسلامه عليه. يذكرون أن تاجر من تجار الحلة اسمه الحاج علي، يقولون تعرض إلى خسارة كبيرة، يقولون طلع كسر، يعني خسر رأس ماله وكل شيته. هذا الحاج علي كان رجل متدين، كان ملازم لزيارة الحسين ذي الدمعة. الحسين ذي الدمعة مدفون في الحلة، ومزاره كان مشهور إلى أن إجوا العفالقة فلشوه خربوه بباب الطهمازية يسموها. هناك قبر الحسين ذي الدمعة. هذا الحاج علي التاجر كان ملازم يومية صباحا يقرأ الفاتحة عند قبر الحسين ذي الدمعة. ولما طلع كسور لم يخبر أي أحد حتى زوجته. هو يقول أنا ما حد يعرف غيري أنا، حتى أولادي حتى زوجتي. فيوم من الأيام كعادة الحاج علي واقف عند قبر الحسين ذي الدمعة يقرأ الفاتحة، يقول وإذا واحد يعني نوراني عليه ملابس اشي غريب اعرابي هو همات يقرا الفاتحه ثم سلم علي وقال لي حج علي لا تحزن ان الله اختبرك بالمال واختبرك بالخساره فان صبرت ولم تجزع فان المال سيعود اليك ولا تحزن. حج علي يقول انا بهت ذهلت هذا منين يدري هسه هذا غريب حتى اذا الناس يدرون هذا منين يدري وانا هذا الموضوع لا يعلم به احد. سبحان الله يقول شلون هذا تعرف فصرت هذا يعني اعرف من هو هذا شفت راح هذا الاعرابي وانا اركض وراه وصل الى باب بيت المرحوم سيد محمد مهدي القزويني. طبعا بيت سيد محمد مهدي القزويني هو بيت وهو مدرس وهو جامعة وكل شيء تتردد الناس الطلاب. يقول الحاج علي لما صار بالباب والبيت غاص بالطلاب والسيد على المنبر يلقي فيهم الدرس يقول أنا ورا قال لي تفضل قلت له لا تفضل أنت قال لا تفضل ادخل لأنه أنا صاحب البيت. يقول لما قال لي صاحب البيت أنا هم بعد تركت دخلت. يقول لما دخلت أنا متلهف أريد أتكلم وياه أريد أفتح الحديث شو هذا شنو منين هذا شو اسمه شلون يقول ابتعد عني وقعد وسط الطلاب جلس وسط الطلاب. يقول الملفت في الأمر أن السيد القزويني كان يطرح بعض الآراء الفقهية يناقشوا بعض الطلبة هذا الأعرابي يخاطب التلميذ يقول له لا الرأي هو رأي السيد. يقول أنا كنت أتعجب شنو هاي هذا رجال ملابس عادية زين. ثم يقول الحاج علي وإذا قضية عجيبة أخرى أن السيد طلب ماي فواحد من الطلبة نهض يجيب له الماي من الكوز أكو كوز هناك احنا نسميه حب. وإذا هذا الأعرابي صاح لهذا الذي قام قال له اقعد من هذا لتجيب في الماء ميتة. يقول قمت أنا واحد وياي وإذا بالحب وزغة ميتة شنو هاي. فهذه كل هاللفتات خلتنا يعني متحيرين في أمر هذا الرجل. ثم غاب طلعنا ندور كلما أبحث عنه فلم أعثر عليه. وعلمت بأن المرحوم السيد محمد مهدي القزويني يحظى بعناية خاصة من الإمام صاحب العصر. زين ولازلنا مع الحاج علي. الحاج علي يقول وإذا بعد فترة قليلة تحسن وضع التجاري وعاد أمري كما كان ولم أشاهد بعدها ذلك الأعرابي إلا شوف إلا لما قصدنا نزور الحسين سلام الله عليه اللهم ارزقنا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعته. يقول الحاج علي رحنا ويا المئات من الزوار مع السيد محمد مهدي القزويني رضوان الله عليه ليلة النصف من شعبان زيارة المحيا. شفنا آلاف من الزوار شنو قالوا الجسر مقطوع. منو قاطع الجسر التكفيريون النواصب ذول اللي الآن يقتلون الناس بالجملة في العراق في مناطق أخرى باكستان بالهند ذول القوم أبناء القوم. وإذا آلاف الزوار متحيرين فجأة يقول الحاج علي وإذا بأعرابي راكب على فرس هاجمهم فهربوا. شفت من بعيد وإذا هو ذاك الذي أدركته عند قبر الحسين ذي الدمعة وفي بيت السيد محمد مهدي القزويني، فهزم الأعداء وصاح للزوار أو مالهم، فتقدموا الزوار ويتقدمهم السيد القزويني أعلى الله مقامه. وقت البرنامج أشرف على الانتهاء. سيد القزويني سيد محمد مهدي عاد إلى النجف الأشرف من الحلة ليواصل موقعه العلمي والقيادي، ثم سافر للحج عام 1299 مع مجموعة من علماء النجف، وعند العودة من الحج رجع منهكا. تمرض ذاك اليوم الطريق وعيق، فأصيب بمرض هو وأحد العلماء اسمه الشيخ نوح القرشي، وتوفى السيد محمد مهدي القزويني رضوان الله عليه بالطريق هو وذاك العالم، وحمل الجثمانان إلى النجف الأشرف، استقبلتهما الجموع الغفيرة. وكانت وفاة السيد القزويني 12 ربيع الأول عام 1300 هجرية، ودفن بمقبرته الخاصة مقابل مقبرة الشيخ صاحب الجواهر. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء هم الأقربون. إلى الله والمنهج المستقيم، يفوز محبهم في غد بجنة عدن ودار النعيم.
كنتم مع سماحة السيد حسن الكشميري وبرنامج مع الصادقين.
النبي العظيم، اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم، اللهم صل وسلم على
يا هادي العباد، هداك يحيي، اهدني للإيمان وزد في يقيني يقيني.
قلبي أنا ضمآن، حبا لتنويني، واطفئ لظى الأشياء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا اليمن، التصدي والتحدي. العدوان أعلى اليمن، إلى أين محور حديثنا في هذا اللقاء؟ بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما عناوين هذا اللقاء، هل سنشهد انفراجا في الأزمة اليمنية في عهد بايدن؟ وهل ستتراجع إدارة بايدن فعليا عن قرار ترامب بتصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية؟ في ظل إدارة بايدن، كيف ستكون سياسة الولايات المتحدة تجاه اليمن خصوصا وعدوان التحالف السعودي الأمريكي والإماراتي قائم؟ هل سيستمر العدوان على اليمن كما كان في عهد ترامب، أم سنشهد انفراجات وسلاما في ربوع أرض سبأ؟ هل ستبقى الشراكة الكبيرة والطويلة الأمد بين المملكة السعودية والولايات المتحدة تمثل عنصرا رئيسا في سياسات أمريكا في المنطقة؟ وهل بوسع بايدن أن يهدد تلك الشراكة؟ هناك من يقول إن الصراع في اليمن ليس متمحورا حول أمريكا، وبالتالي فمن غير المرجح أن يؤدي التغير الجذري في الإدارات وحده إلى إحلال السلام في اليمن، وطالما أن الفصائل الرئيسية ترى أن الصراع يصب في مصالحها الخاصة، وطالما أن اقتصاد الحرب يوفر الدافع المادي القوي للجهات الفاعلة على خطوط الصراع، فإن القتال سيستمر بغض النظر عمن في البيت الأبيض. يمتد العدوان على الشعب اليمني والذي يعيش عامه على طول ثلاث إدارات أمريكية بصورة عامة، فإن ترامب لم يرى اليمن إلا من خلال منظوره الخاص بإيران والسعودية، فكيف يراها اليوم بايدن؟ هل إنها فرصة سانحة لإعادة تشكيل السياسات الأمريكية تجاه اليمن؟ وهل فعلا أن عهد بايدن يبشر بنهاية القتال في اليمن وبتغيير الأسلوب المتبع تجاه هذا البلد، أم أن هذا مجرد توقعات مفرطة في تفاؤلها؟